ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بعد انقطاع لبضعة أسابيع في رحلة حج موفقة بإذن الله تعالى، عدنا إليكم أيها الأحبة الكرام للحديث عن الأخلاق، عن مهارات التواصل الاجتماعي بين الناس بعضهم مع بعض. فمرحبا بكم جميعا، ومرحبا أيضا بالإخوة الكرام هنا، أحمد وسلطان وعبد الرحمن وعبد الحكيم، حياكم الله جميعا. اليوم نحن نتحدث أيها الأحبة عن مواضيع كنا قد بدأناها سابقا في مهارات التواصل. تحدثنا عن أهمية الأخلاق في الإسلام، وأنها قضية جوهرية أساسية كانت من أسس بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. تقول عائشة رضي الله عنها: بعث النبي صلى الله عليه وسلم وفي العرب 64 خصلة من خصال الخير زادها الإسلام قوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثال حي لهذه الأخلاق قولا وعملا عليه الصلاة والسلام. ونحن من خلال هذا الدرس نتلمس في الحقيقة هذه الجوانب الرائعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على مستواه الشخصي في علاقته مع الله عز وجل. لأنه عندما نتكلم على مهارات التواصل، فنحن لا نتكلم على مهارات التواصل فقط بين البشر بعضهم مع بعض، كشخص مع والديه أو والد مع أولاده، زوج مع زوجته، والعكس، أو الناس بعضهم مع بعض. بل أول قضية لابد أن نتقنها ونحسنها هي كيف نتواصل مع الله عز وجل، كيف نحسن علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. لأنه بمقدار ما أنت موفق في هذا الجانب، بمقدار ما يصلح الله بينك وبين الخلق. لأنه إحدى آثار المعاصي على قلب العاصي وجود ضيق في الصدر، بحيث الإنسان لا يستمتع بحياته وتبقى أخلاقه ضيقة. ولهذا تذكرون دائما ما يكرر كلمة أحد السلف حينما يقول: إني لأجد أثر معصيتي على في خلق زوجتي وأولادي ودابتي. ما السبب؟ لأن المعصية في الحقيقة تورث ضيقا في الداخل، تجعل الإنسان لا يتقبل أي موقف، أي كلمة، أي تصرف من الجهات المقابلة. ولهذا إذا أردنا حسن أخلاق مع الخلق، لنحسن أخلاقنا مع الخالق سبحانه وتعالى بطاعته وإقامة شرعه، والحرص على أن تكون أخلاقنا جيدة بل ممتازة بل رائعة مع الله في حال الخلوة. لأنه أسوأ ما يضيق الصدر هي المعاصي التي في الخلوة، كما أن المعاصي التي في الجلة ولها أثر بلا شك كبير. تحدثنا أيها الأحبة أيضا سابقا عن مفهوم مهارات التواصل التي سنتحدث عنها وتحدثنا عنها كثيرا، وقلنا أنها هي نقل المعاني، يعني الكلام بينك وبين شخص، والمشاعر والأحاسيس بطريقة لغوية أو غير لغوية. يعني ليس بالضرورة أن تكون مهارات التواصل بالكلام فقط، فأحيانا قد تفعل تصرف يؤثر في الطرف المقابل أكثر من 1000 كلمة. وضربنا مثال في حلقة سابقة، لو أن شخص كان في مجلس بعد ما جلس فيه ساعة نصف ساعة ثم خرج، وفي أثناء خروجه ووقوفه على الباب التفت فجأة وإذا بشخص يمد لسانه احتقارا لهذا الإنسان، كيف ستكون أثر هذه الحركة على قلبه؟ لا شك أنها قوية وقوية جدا. إذن ليس بالضرورة أن تكون مهارات التواصل حتى بالكلام، حتى بالأفعال. ولذلك لما ترى إنسان تقول له هكذا، يعني أنه إنسان ماذا؟ جيد، أنه إنسان ممتاز، أنه إنسان رائع. فحتى هذه الحركات لها أثر كبير جدا في تعامل الناس بعضهم مع بعض من شخص لآخر. طيب، إذا نقل المعاني والمشاعر والأحاسيس بطريقة لغوية أو غير لغوية لشخص من شخص لآخر بهدف ماذا؟ نحن عندما نتواصل مع الناس ماذا نريد؟ إما الإخبار، نخبرهم بشيء، أو نقنعهم بشيء، أو نمتعهم بشيء. إما الإخبار من أجل الإخبار أو الإقناع أو الإمتاع، وهذه عندما تتأملها هي واقع الناس. فالناس إما حديث يبتدئه الإنسان ابتداء من نفسه لأشخاص، مثل الخطيب عندما يخطب فهو يخبرهم بأمور شرعية، أو إقناع أحيانا عندما يجلس الأب مع ولده يريد أن يقنعه. الإقناع مهارة لا يمكن أن تتحقق لكل أحد، بل لابد الإنسان أن يملك بزمامها. كيف تستطيع أن توصل قناعات موجودة لديك مترسخة منذ سنين إلى شخص، إما شخص يعيش معك، وهذا الأمر سهل بالنسبة إليك أنت. لماذا؟ لأن الشخص الذي معك إذا لم تستطع إقناعه اليوم تقنعه غدا وبعد غد وبعد شهر وبعد سنة. لكن إذا أردت أن تقنع إنسان فتح معك حوار في طائرة ستنتهي الرحلة بعد نصف ساعة، هنا تأتي الخبرة، ويأتي طريقة الإنسان التي اعتاد عليها وتعلمها واستفاد منها لإقناع هذا الإنسان. على الأقل إذا لم تستطع إقناعه ماذا تفعل؟ تخلخل قناعاته السابقة وتجعله قابلا لإحلال أي شيء جديد، سواء منك أو من شخص آخر في رحلة أخرى. أو الإمتاع، أحيانا نحن نحتاج نتواصل مع الناس لإمتاعهم، لإسعادهم، لإفراحهم، لإدخال السرور على أنفسهم. كيف يمكن أن يكون هذا؟ يكون أيضا بالكلام، وهذه مهارة أيضا من مهارات التواصل. متى تقول الطرفة؟ أين تقول الطرفة؟ بالأمس كنت في مجلس عزاء وأعزي شخصا عزيز علي، فلما كنت أعزي جاء واحد بجواري وجلس يحدثني عن موضوع زواج. هذا لا يصلح في هذا، فهذا الآن نحن الآن في مكان لا يليق أبدا أن تفتح في موضوع فيه سرور. سفيان الثوري رحمه الله كان إذا حضر جنازة لا ينتفع به أياما. من إيش؟ تأثر. اليوم الناس تدخن في المقبرة، وهذه ترى من مهارات التواصل. لما ترى إنسان في مجلس عزاء ويضحك، يبتسم، يأتي بقصص مضحكة، يأتي بطرائف ونكات، ليس من الأدب والذوق مطلقا. لهذا نحتاج فعلا حتى في الإمتاع أن نكون أصحاب خبرة. قد تكون أحيانا طرفة جميلة في مجلس غير جميلة في مجلس آخر. ولاحظوا معي، قلت جميلة في مجلس وإيش؟ مع أنه بالإمكان أن أقول جميلة في مجلس وقبيحة في مجلس آخر، لكنني استبدلت جميلة بغير جميلة. وهذا ما نريده، أن الإنسان يدرب نفسه على أنه يستخدم ألفاظا خفيفة على الأذن، لطيفة على القلب. انظر لما أقول جميلة وقبيحة، كذا يحصل لديك استبشاع داخلي، صحيح؟ لكن جميلة وغير جميلة، لا شك أن هذا الشيء يختلف تماما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في الحديث الصحيح؟ لا يقول أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقول لقست نفسي. لقست نفسي، لقس في كتب اللغة هي بمعنى خبث، ولكن أيهم أخف على النفس؟ لما تقول لي أنت نفسك لقسة، ولا تقول له أنت نفسك، شوفوا كيف يا إصبعي، انتبهوا لإصبعي، لما أقول بها هكذا تمام فهي موجهة للمشاهدين، وهذا خطأ. ولهذا تعلمنا في فن الإلقاء أن لا تشر بيديك إلى الناس عند الكلمات القبيحة، وهذا نوع من مهارات التواصل أيضا. عندما تريد أن تنطق بلفظة غير جيدة لا تقل هكذا، لأنك أنت تؤشر على الناس. ولكن عندما تقول ما شاء الله أنتم أناس رائعون وهناك أناس إيش سيئون، نزل يديك. هذه أيضا مهارة نحتاج أن نتعلمها، في مهارات لغوية ومهارات غير لغوية، حتى الأفعال والتصرفات. لهذا أحد الأشخاص الأذكياء مثلكم أيضا أنتم، لما كان في مجلس الخليفة ماذا قال الخليفة؟ الخليفة معه مسواك، فقال ما جمع مسواك؟ إيش جمع يا شباب؟ ها؟ مساويك، صح؟ مساويك. لكن في واحد، أنتم أذكياء لكن في واحد صار أذكى، لكن مساويك تشابهها كلمة غير جيدة وهي مساوئك. فماذا قال الرجل؟ ضد محاسنك يا أمير المؤمنين، ضد محاسنك يا أمير المؤمنين. شوفوا كيف الاستخدام واللفظ الجميل. قال يا بني أيهم أجمل، في خاتم في صباع الخليفة، الخاتم أم شيء آخر؟ قال اليد التي فيها الخاتم. هذا نوع أيضا من التواصل في انتقال عبارات. كم مرة مرت بنا ومرت بكم أنتم، كنا في مجلس وطرح علينا سؤال تمام، وجاءت الإجابة الجميلة بعد مضي ساعتين وأنت تركب السيارة بعد خروجك من المجلس، حصل هذا ولا ما حصل؟ ولهذا الإنسان يحتاج أن يتدرب. التدرب على الكلمات الطيبة ليس شيئا سهلا أيها الإخوة، لكن يمكن أن يتحقق، يمكن أن يتحقق. فنحتاج أنه يكون الإنسان سريع البديهة، عندما يأتي سؤال حاول أن تأتي بلفظة، بلفظة جميلة رائعة تملك بها قلب هذا الإنسان بالثناء والمدح الصحيح. تحدثنا أيضا عن أنواع العلاقات الاجتماعية في المرة الماضية، وقلنا هناك من حيث مدتها الزمنية هناك علاقات طويلة المدى، وهناك علاقات قصيرة المدى، وهناك علاقات ماذا؟ متوسطة المدى. فهناك علاقات الإنسان مع زوجته طويلة، هذا المفترض فيها، مع أولاده طويلة أيضا. هناك علاقات متوسطة المدى، إنسان يعيش مع زملاء مثلا أخذ دبلوم سنة دراسية سنة متوسطة، قد ينبثق من هذه العلاقة علاقة طويلة المدى. وذلك أنت تجلس في فصل دراسي جامعة ولا ثانوية أو غيرها، تجد أنك تخرج فقط من 60 طالب بخمسة طلاب، أليس كذلك؟ ولهذا ابن الجوزي ماذا يقول؟ يقول الناس 3 أصناف: معارف وأصدقاء وإخوة. ولا يمكن لإنسان أن ينتقل إلى الأخوة مباشرة ما لم يمر بهذه المراحل. أول شيء معارف تتعرف عليه، تمام؟ ثم يأتي الصداقة، ثم تأتي بعد ذلك ماذا؟ الأخوة. حتى في الحياة الزوجية أنتم إذا تزوجتم يوما ما لا سمح الله، لا إيش لا سمح الله، شوف كيف العبارة لا سمح الله جعلتكم تضحكونها لكنها مؤلمة أيضا. زين، إذا تزوجتم يوما ما، بعض الإخوة يريد العلاقة الزوجية قوية منذ أول يوم، هذا ليس بالصحيح. أنت تحس صح بمشاعر قوية، لكن ترى هذه مش مشاعر عقل، هي مشاعر قلب. لأن الحياة الزوجية أشبه بماذا؟ بالشلال. شفت الشلال؟ هادر صح؟ يجي قوي من فوق الجبل، وبعدين ينزل إيش؟ نهر. هذه الحياة الزوجية اللي تحت، ما هي اللي فوق. لهذا دائما نقول هي تمر بماذا؟ تمر بتعارف، ثم تآلف، ثم تكاتف. أول شيء يتعارف الناس، ثم يتآلفوا، ثم يصل لمرحلة أنه خلاص روحه روحي وروحه روحي إن يشأ شئت وإن شئت يشأ، يصبح خلاص جسدا واحدا. مع أني أنا ضد الانصهار في شخصية أي شخص آخر، لأن كل إنسان كيان مستقل كما أن له حساب مستقل يوم القيامة. تحدثنا أيضا عن أنواع العلاقات من حيث البشر، وقلنا في علاقة مع الوالدين، مع الزوجة، مع الأبناء، مع الجيران، مع جماعة المسجد، مع الأرحام. كل هذه أنواع من العلاقات يحتاج الإنسان أن يتعرف على كل طريقة. لا شك أن التعامل مع الوالدين يختلفان تماما عن التعامل مع الزوجة، صحيح؟ عن التعامل مع الأولاد، عن التعامل مع الجيران، عن التعامل مع جماعة المسجد، عن التعامل مع الأصدقاء في العمل، وهكذا. هناك مجموعة كبيرة من مستويات العلاقات الاجتماعية يحتاج الإنسان أن يتعرف على كل طريقة من هذه الطرق وكيف يتعامل مع هؤلاء الأشخاص. اليوم سنتحدث أيها الإخوة وكذلك أنتم أيها الإخوة والأخوات خلف الشاشة عن بعض المبادئ والمفاهيم في العلاقات الاجتماعية، وسنتحدث في وسط هذه الحلقة إن شاء الله عن أسباب وجود الخلاف الاجتماعي. الخلاف الاجتماعي الحقيقة هو أحد المحكات الخطيرة جدا لأخلاق الإنسان. أنت تجد أناس، أنا قبل ما أجيكم كتبت كذا تغريدة سريعة، قلت هناك حاءان خطيران، الحمق والحكمة. الحمق والحكمة، ولا تستطيع أن تعرف حكمة الإنسان من حمقه إلا المواقف. فالمواقف هي التي تظهر الإنسان. لما يأتي شخص الأحنف بن قيس، تمام، ويقول إن ولدك قد قتل، وإنه قد جاء، وأن ابن عمك قد قتله، ماذا قال؟ قال ائتوني بدية وعطوها لأمه وادفنوا الولد. كل هدوء. ولهذا سئل الأحنف بن قيس، قال من أين تعلمت الحلم؟ ماذا قال؟ من أخلاق السفهاء، عرفت أخلاق السفهاء فتجنبتها. ولذا لاحظوا يا شباب، لماذا كانت العرب تحرص على أن يذهب أبناؤها إلى البادية؟ ليس فقط لصحة ألسنتهم وأجسادهم، بل حتى أخلاقهم، لأن ثمة أخلاق في البادية لا توجد في المدينة. فالرجولة والشهامة والكرم ونحو ذلك، هذه معاني لا تتحقق في المدينة. ولهذا ماذا يقول ابن القيم رحمه الله؟ يقول أصول الأخلاق 4، تمام؟ يعني هذه قواعد، إذا وجدت هذه القواعد بني عليها بعد ذلك بناء الأخلاق بكل قوة: الصبر والشجاعة والعفة والكرم. الصبر، هل هناك بيئة ستعلمك الصبر أكثر من البادية؟ والشجاعة؟ هل هناك بيئة ستعلمك الشجاعة والصبر على الهوام والدواب والوحوش مثل البادية؟ انظر لصاحب البادية، يرى أسد يتعامل مع الجمال بكل أريحية، صحيح؟ وانظر إلى ابن المدينة، يرى عقرب فيظل أسبوعا لا ينام. لماذا؟ خلاص تعود، هو ألف شيء معين. والعفة، العفة في البادية ترى عفة، ترى النساء والرجال يمشون في مكان واحد لكن ليس أحد يلتفت إلى الآخر. ولهذا تجد لما يتحدثون عن الحب الذي في البوادي، حب عذري، يحبها يألفها لكن لا يمكن يقع في الحرام. بينما أبناء المدن يتقابلون في الشاطئ، يتقابلون في حدائق، يتقابلون في كل مكان. لماذا؟ المدينة تعلم أخلاقا ليست أخلاق الرجال. إذن عفة وصبر وشجاعة وكرم. كم مرة في المدينة تجد إنسان يقول لك تفضل معنا وهو أصلا في داخله والله ما يبغى تفضل معه. ولهذا يقول ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان، قالوا وكان الناس يرون في أزماننا أن الرجل إذا قال لأخيه أدخل بيتنا وهو لا ينوي ذلك كتبت عليه كذبة. في كتاب الصمت، هذا الكلام ليس في كتاب الصمت، كتبت عليه كذبة. اليوم حنا نقول خدمة شيء عشان بس الواحد يخرج من مأزق، بينما هناك لا، عندما تتكلم على حاتم الطائي يذبح خيله. ولهذا لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن فلانا سيد قومه غير أنه بخيل، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالها خالدة تالدة إلى مر العصور، لا ينبغي لبخيل أن يكون سيد قومه. هناك في البادية يبذل ماله ووقته وجهده وراحته، صحيح؟ قد يتصل عليك، تتصل عليه على شخصين في وقت متأخر من الليل من أجل غرض معين، أحدهم يقول إذا أصبحنا إن شاء الله يصير خير، صحيح؟ واحد يقول أبشر دقائق وأنا عندك، ودقائق فعلا ويكون عندك. هنا تظهر، إذا أردت أن تعرف الناس فأعرفها في أفعالها لا في أقوالها، فالأقوال يحسنها كل أحد والأفعال لا يحسنها إلا الموفق. ماشي يا شباب؟ ماشي يا إخوة أخوات؟ طيب، إذن أول مبدأ من مبادئ ومفاهيم في العلاقات الاجتماعية التوازن بين التعقل والانفعال، بين العقل والعاطفة. وهذه قضية مهمة جدا جدا، بمعنى العلاقة التي بلا عاطفة هي علاقة جامدة سطحية مؤقتة لا قيمة لها. عندما يتعامل الناس بعضهم مع بعض بالعقل، ليس هناك عاطفة، ليس هناك محبة، فقط ينظرون لتصرفات الناس ويحاكمونهم لهذه التصرفات دون رحمة، دون محبة، دون عفو، دون كذا، لا شك أن هذه العلاقة لن تستمر أبدا. ولهذا إخوة الكرام لاحظوا هذا الموقف. يمر رجل من عندي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أحد الصحابة والله يا رسول الله إني لو أحب فلانا، تمام؟ إلى هنا معلومة، صح؟ معلومة عقلية ذهنية فكرية لا تتجاوز هذا الأمر، صحيح أن في مشاعر في الداخل، لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قم فأخبره أنك تحبه. خلوني أعطيكم صورة أخرى مختلفة تماما عن هذا. هناك أشخاص كثر يحبون أولادهم، وهناك أزواج يحبون زوجاتهم لكنهم لا يعبرون عن هذه المشاعر، فهي تصل عند ماذا؟ حد العقل. وذلك لما تسأل وتقول له عبر، ما اعتدنا، ما تعودنا، عيب، ما أدري إيش، عبارة نسمعها كثيرا، مع أن في الحقيقة هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو التعامل بماذا؟ بحب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادل الناس هذا الحب. عمر بن الخطاب يصلي الفجر ويقوم من آخر من مكانه مباشرة ويخترق الصفوف. إلى أين يذهب هذا الرجل؟ إلى معاذ بن جبل، ويقول والله لقد اشتقت إليك، ويحتضن معاذ بن جبل. النبي عليه الصلاة والسلام عندما تتأمل مثلا في حياته اليومية، مثلا بعض الناس يقول انظر للعقل، واحد سمع أنه مريض قال إن شاء الله يومين ثلاثة أيام ويأتي للمسجد ونسلم عليه. شخص آخر لا، ذهب بنفسه، قال جابر أصبت برمد، تمام، فإذا ببابي يطرق، فقلت من؟ فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني. قصة عتبان بن مالك اللي رويت في الصحيحين وزاره النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يقول عنه أنه منافق رضي الله عنه، هو ليس كذلك. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، زيارته لأبي ذر قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدني، فلما جئت إلى البيت حدثت أنه جاء، فجئت إليه فلما وصلت إليه اعتنقني. هذا إيش؟ هذا هو القلب. في فرق بين إنسان يقابلك بكل برود ويرى أنه عادي، يعني أي سلام ما يفرق، صحيح؟ بينما شخص آخر لا. أحد الأخوة يقول لي أنه إذا رجع من السفر تستقبله زوجته وتقبل رأسه ويده، وهو يفعل معها نفس الشيء، تمام؟ لأن الحب ماذا؟ أفعال. في إحدى الرسائل العلمية في الكويت كانت هناك رسالة علمية كان فيها أحد الأسئلة وجه لطلاب المرحلة الابتدائية، ما هو تعريف الحب لديك؟ تعريف الحب لديك، فقال الحب عندي، يقول أحد الطلاب، عندما تصنع أم الشاي لأبي ثم تتذوق وترى السكر زائد أو ناقص. لأنه إذا كان السكر مضبوط على ضبط هذا الرجل، ها، فهو سيعجبه، وهي يعجبها ما يعجب هذا الإنسان. هذا إيش؟ قلب. الآخر قال عندما أرى جدي يعمل مساج لساق جدتي هذا هو الحب لدي. شخص ثالث قال عندما أرى مقلام الأظافر، المقراض، وهي تقرض لأظافر جدي هذا هو الحب. إذن هم يفهمون هؤلاء الأطفال قبل أن تشوه فطرتهم، تمام، أن الحب ماذا؟ أفعال، وأنه لكي يكون أفعال لابد من ماذا؟ ما الذي يحرك الأفعال؟ عاطفة في الداخل، تمام؟ نحتاج إلى عاطفة. أنت تحب والديك؟ أرسل رسالة بحبك لوالديك. تحب زوجتك؟ أرسل برسالة. العكس أيضا، تحب أولادك؟ نفس القضية. من راها ولدي أرسل لي رسالة، وأنا جاي من الحج، رسالة جميلة الحقيقة، كنت في الباص خارجين طفنا طواف الوداع، هذا الحج هذا، فطفنا طواف الوداع، ركبنا الباص، كان معي مجموعة من الإخوة، وإذا برسالة تأتينا أفتح الرسالة إلا هي من ولدي أسامة، مكتوب قسما بالله لم أستطع النوم شوقا إليك. لا شك أن هذه عبارة حتى وإن كنت أنا أب ممكن أتعامل مع ولدي بنوع من الحزم ونحو ذلك، لكنها تؤثر فيه. تصور الآن أنه جوالك تفتحه وإذا برسالة من والدك، كم أفخر بك يا ولدي، وكم أحمل في قلبي من المشاعر والحب لك، كيف سيكون أثرها عليك؟ مع أنه أنا أعلم بأنه ليس هناك في الدنيا إلا قلة من الناس، يعني ممن قصد قلوبهم ما يحبون أولادهم، لكن الأغلب الأعم أنه يحبون أولادهم. إذن نحتاج نحن أن نحب عقولنا وقلوبنا، ولتكن في العاطفة القلوب أيضا أكثر في محبة الآخرين. الأمر الثاني المصارحة والشفافية، من الأشياء المهمة والجميلة أيها الإخوة، أنه في علاقاتنا مع الناس، لأن الناس ليسوا كاملين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. كلما تعمقت في علاقتك مع شخص كلما ظهر لك من أخلاقه ما لا تعرفه من قبل، سواء حسنة أو سيئة. عندئذ تحتاج أنت إلى ماذا؟ لأنك ماذا؟ أخ في الله. الأخ في الله مهمته الأساسية هو ماذا؟ تسديد هذا الأخ وإخراجه تحفة فنية رائعة جميلة خالية من السيئات أو مهذبة. لأن بعضنا يرى على بعض الأشخاص أشياء سيئة ومع هذا يقول الزمن كفيل، ليس صحيحا، بل من واجب الشرعي أنني أصحح مسيرة هذا الإنسان إلى الله عز وجل. فعندما ترى مثل هذه الأشياء تحتاج إلى نوع من المصارحة، ليس كذلك؟ والشفافية، والشفافية تحتاج إلى وضوح، والوضوح يحتاج إلى ذوق. كيف؟ أحيانا بعض الأشخاص أذكياء، فعندما ترى عليه عيب معين تذكر له قصة مشابهة هو يتعدى مباشرة، وأناس لا يحتاجون إلى صراحة، ولكن هذه الصراحة ينبغي أن تغلف بغلاف جميل. بعض الأشخاص يجي الواحد مثلا يقول لي والله يا أخي اكتشفت أنك كذاب البعيد، هذه لا تصلح، لكن يمكن أن يأتي بعبارات أخرى مقبولة عند النفس لتصحيح خطأ موجود عند هذا الإنسان. يقول له والله أنا أحس أنك تبالغ مثلا في بعض الأشياء، وهذه المبالغة قد تجرك إلى ألطف من اللي في الوجه، ذي اللي في الوجه قوية ما يستطيع الإنسان يتحملها. ولذلك احذر كل الحذر من أن تخطئ على الناس في قلوبهم، لأنه في بعضها جروح داخلية ليست جروح خارجية. الخارجي يندمل، صح؟ شوف أنا عندي جروح هنا، تروا؟ هذا يرى منكم؟ ترون صح؟ بس البعيدين ما يروه، بيني وبينك هذا، لكن الذي في القلب هذا لا يرى مطلقا، ولكنه مؤلم. على المدى البعيد. المصارحة أيضا تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تواضع. تواضع ممن؟ من الطرف المقابل الذي يستقبل هذه الرسالة. وتحتاج منك أيضا إلى تلطف في إيصال هذا الأمر إلى الشخص الآخر. أيضا عندما نتكلم على أن المصارحة والشفافية مهمة في علاقات الناس أو مبدأ مهم جدا في حياة بعضهم مع بعض، فالمصارحة والشفافية مستلزمة لماذا؟ للحوار، لأنه لا يمكن الإنسان أن تصارحه وتكون معه شفافا ما لم يكن بينكم حوار عشان تقنعوا بقضية معينة. عندما تحاور شخص تذكر أنه بشر يخطئ ويصيب، والناس مثل القمر، الناس مثل القمر، القمر له وجهان، وجه مضيء وجه مظلم، لأنه يعكس فقط. لذلك نحن نحتاج نتعامل مع الناس على هذا الأساس، لهم وجه مضيء ولهم وجه مظلم، لكن بعد ذلك يتحول هذا المضيء إلى ماذا؟ والعكس، المظلم يتحول إلى مضيء. من الذي يجعله هكذا؟ أنت. حول أخلاق الناس إلى الأحسن والأفضل بماذا؟ بأن تعرف بأن لهم أوجه مختلفة، وأنهم يمكن أن يتحسنوا، وأن له عذرا وأنت تلومه. أحيانا ترى شخص مخطئ في شيء ما وتتوقع أن هذا الخطأ متعمد، وهو في الحقيقة ليس بمتعمد. أيضا عندما تحاور شخصا وتريد أن تصالحه لا للإحراج. لاحظوا الأدب النبوي، يقول الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: فعرف، كملوا، بعضه وإيش؟ وأعرض عن بعض. ما في داعي عندما نأتي نصارح إنسان نفتح الملفات كلها السابقة واللاحقة وكل شيء، هذا مو صحيح. أنت تريد أن تعالج خطأ معين، ركز عليه تمام، ثم بعد ذلك صحح هذا الخطأ. لا للإحراج، لا لفتح الملفات في كل وقت، في وقت واحد. في ملفات قديمة عولجت انتهت، لكن ما في داعي أنك تفتح تقول والله أنت أصلا كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، هذا ليس بصحيح. إذا كان التلميح مفيدا فهذا بلا شك حسن. أيضا في الحوار لا تخسر أحدا، لا تخسر أحدا بأن تكون قويا عليه في العبارات أو غيرها من الأشياء. من الأشياء المهمة جدا من مبادئ العلاقات الاجتماعية، امنح الثقة للآخرين، امنح الثقة. خلينا أسألكم يا شباب، هل نحن نعاني من أزمة ثقة في حياتنا ولا لا؟ معاني؟ أعطوني أمثلة عليها. أنا دائما أسأل عشان أشرب بس بعدين برجع لكم. هل نعاني من أزمة ثقة في حياتنا اليومية؟ أعطوني مثال. ها، هل هناك صور من عدم الثقة؟ ها سلطان. ارفع المايك، يبدو عندك مايك عشان الناس تسمع، واعطيه لزميلك بعدين. ها، ابغى شيء انك انت تشعر الناس بانك لا تثق بهم.
انسان يدخن امامك وانت محرج ان تخبره لا تدخن لانه وصل مدخن، فذاك من اعداد الثقة عندك.
ماشي، اعطي الاخ، خلينا نسمع منه. عبد الرحمن تفضل.
من انت في قصدك في المسألة ان انعدام الثقة للشخص الاخر؟
قرب المايك عشان
انعدام ثقة للشخص الآخر.
أيوة، يعني مثلا عندما أذهب أنا وأتخون إنسان وأتابعه، هذا من عدم الثقة بيني وبينه. عندما أخذ جوال شخص دون أن يشعر لأبحث في ملفاته، عندما أروح للدي والسي في اللابتوب عشان أشوف إيش الملفات اللي دخل عليها، عندما أعمل برنامج للتجسس على شخص في جهازه حتى أعرف أي برامج الدردشة دخل ويحفظ لي كل الدردشات اللي صارت، هذا تخون، عدم ثقة، صح ولا مو صح؟
صحيح.
هذا الكلام، فهذا ما نريده. نحن لدينا أزمة ثقة. لما أثق بك ماشي، هذا خلي الميكروفون حتى نرجع لك إن شاء الله. عندما الثقة، عندما أعطيك ثقة تعطيك ماذا؟ أمان، أمان، تشعر بأنك تعيش في جو آمن وليس جوا مليء بالإشكالات ومليء بالخوف ومليء بالرعب. أيضا أيها الإخوة، لا ثقة بلا تفويض. هناك بعض الأشخاص في أعمال مؤسسية تجد كل الأعمال يقوم بها هو، ولكن لا يمكن أن يعطيها للآخرين، وهذا خطير جدا. فهو يقوم بالنسخ والطباعة والكتابة والبحث والتوزيع وكل شيء، وهذا غير صحيح. لا ثقة بلا تفويض. لا ثقة بلا حرية، عندما تستعبد أشخاص فأنت تنزع منهم هذا الأمر. من الأشياء الخطيرة مثلا في حياتنا المركزية تقتل الثقة. ولكن ما علاقة الثقة في حياتنا الاجتماعية؟ عندما أنا لا أثق بولدي لا يمكن يتعامل معي بطريقة حسنة أبدا. عندما يكون ولدي يشعر بأنه تحت المراقبة، عندئذ ماذا سيحصل؟ سيتخلق بأخلاق ليست أخلاقه في الحقيقة، وسيظهر لي بأنه أمين وأنه تقي وأنه صالح وأنه يخاف الله وأنه وأنه وأنه، لكن عندما تأتي الأمور وتتكشف يظهر لك بأن هذا له أكثر من وجه. الزوجة عندما تكون متهمة دائما، متهمة، ستجد أن هذا الإنسان قد أحيانا عنادا يطاوع هذا الاتهام الذي يلقى عليها. أيضا ننبه هنا على مسألة مهمة جدا، نحن عندما ندعو إلى الثقة ندعو إلى ثقة متبادلة بين الناس، تثق بي وأثق بك، تمام، فتفوضني وأفوضك، وعندما تضعني في مكان تثق بأنني سأحقق هذا الإنجاز بإذن الله. لكن الشريعة تنهى عن الثقة المحرمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله رأيت الحمو. قال: الحمو الموت. مع يعني هذه ثقة لا تجوز في شرع الله عز وجل، مع أنه بعض الناس يقول بالعكس الناس طيبة وقلوبها طيبة، صحيح، ولكن الشيطان ليس بطيب. فأنا قد أثق بك وأثق بك، لكنني لا أثق بشيطانك وشيطانك الذي يوجدان في داخلك والذي يحاول أن يضلك في هذا الطريق المستقيم. طيب الآن سننتقل إلى، نحن ذكرنا بعض المبادئ، التوازن بين التعقل والانفعال والمصارحة والشفافية ومنح الثقة بين الناس يورثهم أخلاقا صحيحة وليست أخلاقا مزيفة. لأنه ترون شباب فيه نوعان من الأخلاق نحتاج ننتبه لها، تمام، أخلاق صناعية وأخلاق حقيقية. الآن الابتسامة نحن في شرعنا هي أخلاق حقيقية. لماذا؟ لأننا عندما نبتسم فنحن نتكئ على قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك. لكن الشخص الآخر الذي يكتب له سمايل، يعني ابتسم في وجوه الناس، في أصحاب الكاشيرات وهذولا في الأسواق الكبيرة، هو في الحقيقة يبتسم لماذا؟ لينتزع فلوسك، لينتزع المال، وفعلا ينتزعه، لأن الابتسامة تنتزع. ولهذا الصينيون يقولون: الذي لا يعرف يبتسم لا يفتح دكانا، الذي لا يعرف يبتسم لا يفتح دكانا، والذي لا يعرف يبتسم لا يتزوج، والذي لا يعرف يبتسم، تمام، لا ينجب أولادا، والذي لا يعرف الابتسامة لا يكون إمام، والذي لا يعرف يبتسم لا يكون مؤذن، والذي لا يعرف يبتسم لن يستطيع العيش في هذه الحياة. أما الشخص المضيق على عمره والذي لا يعرف إلا الحزن والاكتئاب والجلوس في زوايا البيت، هذا الإنسان يقتل نفسه بنفسه. الوحدة أيها الإخوة قاتلة. ولهذا الله عز وجل عندما يعبر في بعض الآيات عن النار يقول: خالدا فيها، بينما الجنة تأتي في كل القرآن الكريم خالدين. لأنه نوع من المتعة والأنس والراحة والفرح والسرور والنعيم هو ماذا؟ الاجتماع. ونوع من العذاب الوحدة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الأحاديث: الوحدة عذاب، لو علم الناس ما في الوحدة ما جلس إنسان لوحده. تعالوا اليوم نتكلم على قضية مهمة جدا، وهي مهارات التواصل في أثناء الخلاف والمشكلة. وهذا أحد المواقف الذي يظهر فيه أخلاق الناس. أنت سفيان الثوري ماذا يقول؟ إذا يقول لابنه، وتنقل عن جعفر الصادق، قال: يا بني إذا أردت أن تصادق أحدا فأغضبه ثم أغضبه. كم مرة؟ ثلاث. قال سفيان: والله وفي زماننا إن فعلناها ما بقي لنا صديق. هذا سفيان وين؟ في القرن الثاني، ها؟ إحنا الآن في القرن كم؟ 15. ترى لو فعلناها مع شخص، أغضب زوجتك بعد 15 سنة من الزواج، ماذا تفعل بك؟ تحرقك حرقا. بعضهم وليس كلهم، ها؟ صديق لك 20 سنة معه. أحد الإخوة مرة يقول أنه شخص كان صديق له، ثم اكتشف في أحد المجالس أنه يغتابه ويسبه. هذا لا يصلح أن يكون صديقا أبدا أبدا. لهذا أغضب الناس، اختبرها في أموالها. يعني تستدين مثلا، تطلب استدانة، لأن الاستدانة ترى ما هي سهلة، لأنك إذا في هذه الأزمنة إذا أدنت إنسانا أو سلفت إنسان، ها، فحدث نفسك ألا ترى هذا المبلغ إلا في الآخرة. أما في الدنيا وإعادة الأموال في الدنيا، هذا الآن من أشراط الساعة، إرجاع المال. صحيح. ولهذا شخص مرة جاء الإنسان قال له أريد فقط مبلغ بسيط، قال أبشر بس بشرط. قال ما هو؟ قال تقبل يدي. قال لماذا أقبل يده؟ قال أنك لن تعيد المبلغ حتى أقبل رجليك. هذا واقع عند الناس، الناس لما تطلب الشيء تتفنن في الحصول عليه حتى تصل أيا كان، مبلغ، استعارة سيارة، قلم، أي شيء. ممكن يقول لك من فضلك ولو سمحت لو سمحت وكذا، لكن إذا أخذ المبلغ الوجه من الوجه أبيض، ما عاد تشوفه أبدا. مع أنه قبل يرسل لك رسالة، أخي الكريم إني أحبك في الله أحتاج المبلغ الفلاني، تقول له أبشر ويصل إليه هذا المبلغ محولا إلى حسابه أو منقودا في يده. وبتجربة ونصيحة، ما إذا استدان منك شخص فاجعله صدقة لوجه الله، لأن إعادته يعني ضرب من المحال في هذه الأزمنة إلا من رحم الله. نحن لا نعمم، ولكن كثير من الناس يحصل منهم هذا الأمر. قبل أن ندخل كيف نتفاعل نتعامل مع الخلاف، هذا مهم جدا. عندما يكون لديك صديق ثم تختلف أنت وإياه، تكون معك زوجة، أنتم عزابية بدو كلكم واضح حتى على وجوهكم ابتسامة وفرح وسرور، إذا تزوجتم تعلوكم كآبة وحزن لا يعلمه إلا الله، وإن شئت فانظر للمصورين والمسجلين هناك شوفوا جيهم كيف، كلهم سوداء، ليس لأنهم من السودان ولكن بسبب ما يلاقونهم من الأذى والألم والعذاب وغيره. ترى هذه طرفة أنتم بعدين إن شاء الله إذا تزوجتم بالعكس تسعدوا بإذن الله تعالى، لكن تصاب طبعا بأمراض لم تكن مصابا بها من قبل أكيد 100%، قرحة تمام، قد تصاب برفع ضغط، ارتفاع ضغط بين فترة أخرى، سكر، هذا السكر مرحلة الثالثة بعد ما تمر عليك 3 سنوات 4 سنوات من الطلبات، وسأل المتزوجين شوفوا يضحكون كلهم حتى اللي خلف الشاشة. طيب خلينا نشوف الخلاف، لماذا يحصل الخلاف أصلا؟ حياة بدون خلاف لا توجد في الدنيا، لابد أن نعترف بهذا. والخلاف كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يحصل على الناس كما يحصل عليهم الحر والبرد، وهذه كلمة من أنفس كلمات شيخ الإسلام رحمه الله وكلامه نفيس. قال والخلاف يقع على الناس كما يقع عليهم الحر والبرد. الحر والبرد الآن سنة كونية في هذا الكون، صحيح؟ مرة حر وبرد نفس الشيء. ولهذا أفلاطون قبل 3000 سنة لما ألف كتابه المدينة الفاضلة، تخيل مدينة، مدينة في ذهني، مدينة ساحرة ليس فيها خلاف، هذه ليست في الدنيا، هذه في الآخرة فقط. أما في الدنيا فكما كان شيخ الإسلام كما يقول عنه بمفلح، كثيرا ما يتمثل بقوله جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا وخالية من الأكدر، لا يمكن. الدنيا هذه خلقنا الله عز وجل فيها في كبد، لقد خلقنا الإنسان في إيش؟ في كبد، ففيها الحلو وفيها المر وفيها التعب وفيها الراحة وفيها الحزن. يعني أحيانا في الساعة السادسة، الآن كم الساعة؟ 10:23 تجد في هذه الدقيقة الآن شخص يولد وشخص يموت. إيش معنى؟ بيت يبكي وبيت يفرح، صحيح؟ هكذا هي الدنيا الذي يريدها كلها سعادة وسرور، ليس هذا صحيح. ولو كانت يحصل هذا الأمر لأحد لكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يجوع ويشبع يحزن، والله عز وجل يقول ولقد نعلم إنه ليحزنك، صحيح؟ حزن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن نذكر كيف نتعامل وما هي مهارات التواصل في هذه الحوادث، دعونا ننظر ما هي الأسباب، ما هي أسباب وجود الخلاف الاجتماعي بين الأب وولده، بين الزوج والزوجة، بين الأصدقاء بعضهم مع بعض، بين جماعة المسجد والإمام وهكذا. منها اختلاف الناس بعضهم عن بعض، هذه قضية مهمة. أنت ترى شخص مستوى التعليمي ابتدائي، ثاني متوسط، ثالث ثانوي، رابع جامعي، والآخر ماجستير، دكتورة، وهكذا. كلما ازداد الإنسان، هذا المفترض طبعا، كلما ازداد الإنسان في العلم كلما تهذبت أخلاقه ورق تمام، وكلما كان في بيئة كلها مليئة بالأخلاق وحسن التعامل كلما رق أيضا هذا الإنسان. بخلاف الشخص الذي يعيش في بيئة قاسية، أنت تصور أن إنسان يعيش في جو كله خلاف، كله ضرب، كله حرب بين الزوج والزوجة، بين الأب والأم، كيف ستكون أخلاقه؟ ولذلك في أمريكا في رجل اسمه جيفريد هامر، أبوه وأمه في حالة شقاق مستمرة، فماذا فعل؟ هذا الرجل خرج وحشا، لما كبر أصبح أكبر مجرم في أمريكا، إيش يفعل؟ يأخذ الضحية ينزلها تحت في البدروم عنده، زين؟ ثم يتلذذ بها يربطها ثم يقطعها عضو عضو قبل أن تموت. تصور أي ألم هذا، ها؟ يعني إنسان مسجى وتقطع ركبته، يقطع فخذه، يقطع يده، حي. ثم ماذا يفعل في الأخير؟ يجمع هذه الأعضاء ويضعها في قدر ويطبخها ويأكلها. حتى قتل 9 ضحايا له، ثم اكتشف بعد ذلك وتم القبض عليه. هذا الرجل نتيجة لماذا؟ نتيجة لسوء لبيت يمارس مهارات التواصل بطريقة سيئة، خاصة في الخلاف. اليوم قبل أن آتيكم جاءني اتصال من أحد الأخوات تقول لي: يا شيخ، زوجي دائما عصبي ويرفع صوته علي ويهددني بالطلاق. فقلت لها: أحد الأشخاص لما ذهب يخطب امرأة من الجاهلية أو كأنهم في الإسلام، لا أعرف الحقيقة، لكن قصة مشهورة، قال لها: إن خصالي خير، إلا أن فيه خصلة، وهي أنني أغضب. فقالت له المرأة، يقول الرجل إن هذا فيه خصلة سيئة، قالت له المرأة: أسوأ منك من يحوجك إلى أن تغضب. تقول له: أصلا أنا لن أجعلك تغضب أصلا. ولهذا الحياة الزوجية أخذ وعطاء. من اللي يرفع الضغط؟ من اللي يرفع الضغط؟ الرجل للمرأة. الحياة الزوجية يا إخواني فيها اسطوانة وفيها موقد، صح؟ الموقد ما يمكن يتحرك ويشتغل ويطلع نار ما لم تكن الاسطوانة مفتوحة، صحيح؟ الاسطوانة هي المرأة، مع احترامي لجميع الأخوات كلهم، ها؟ والموقد هو الرجل. لذلك الموقد هذا أو الأسطوانة الغاز غير مفتوحة، سيظل هذا الموقد جماد لا يتحرك، أليس كذلك؟ ثم يأتي الخلاف هو الشرارة هذه اللي توضع، سواء كبريت ولا غيره. لهذا دائما نقول للزوجة: اهدئي، امتص غضب هذا الإنسان، أنا آسفة، أعتذر إليك كل شيء. لذا أيها الإخوة، أول قضية ينبغي أن ننتبه لها أن الناس مختلفة تماما عن بعضهم في تربيتهم، في ثقافتهم، في بيئتهم، في أخلاقهم، في أفكارهم. ولهذا إنسان يأخذ زوجة من بيئة مختلفة وهو أيضا من بيئة مختلفة، أليس كذلك؟ ويجتمعان تحت سقف واحد. ولهذا الله سبحانه وتعالى، لاحظوا معي هذا ملحظ مهم جدا جدا، أنتم قبل قليل كنتم تأخذون درسا في التفسير، الله عز وجل ماذا يقول؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. يا أيها الإخوة، الله عز وجل يجعل الزواج آية من آيات الله بين السماوات والأرض، آيات عظيمة في الكون. لماذا؟ لأن انسجام شخصين من بيئتين مختلفتين وطباع مختلفة ويصبح شيء واحد، هذا شيء غير طبيعي. لولا أن الله عز وجل قد جعل هذه المودة والرحمة سنة في هذه الحياة. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ولهذه الآن يقولون لما يدرسون قضية العلاقة بين الرجل والمرأة، يقولون في ذكاء اجتماعي، لما تجي في ليلة الرؤية الشرعية أول ما يقع عينك على عينها يحصل نوع من الانسجام غير طبيعي، تشعر براحة داخلية. مع أنه انتبهوا يا شباب، بالتجربة ليس مني، من أشخاص آخرين، وكنت أنا أنصحهم في هذا، بعد الرؤية الشرعية يحصل ضيق كبير جدا في نفس الإنسان، ها؟ من الشيطان، يريد أن يكره هذه المرأة، خاصة إذا كانوا ناس صالحين، لكن بعدها ترتاح. خاصة بعض الإخوة اللي طاهر نقي نظيف، شرواكم وشروا من يسمعني أيضا في خارج هذه الشاشة وخارج هذه القاعة، ما تعود على نساء، يصطدم بفتاة تجي وهي متزينة وكذا وشعرها وصاحبنا ما تعود عليها، بعضهم نظيف حتى اليوتيوب ما يشوف هذه الأشياء، وإذا شاف شيء غض بصره، وناس نظيفين نقيين قلوبهم طاهرة ولذلك أعينهم طهرت أكثر، فلذلك ينصدمهم في البداية، ها؟ لكن لذلك نقول له سيأتي إن شاء الله هذا الحب والمودة، وكما ذكرت لكم في أول حلقة تعارف تألف تكاتف، لا تنسوها، مو من أول يوم خلاص ما شاء الله زوج رقم واحد، هذا مو صحيح. الحياة الزوجية تتراكم، كما أن الثقة، أنا دائما أشبه الثقة بالبلوك، ما يمكن تبني مبنى إلا فيه، ولا لا؟ تمام. والثقة مع الحب الإسمنت تبني بيت الآن جميل ورائع وقوي بإذن الله تعالى، ها؟ اللي هي بلا شك لا شك، ما تجي أصلا في يوم وليلة. أنت لما تعاشر إنسان تتعرف على أخلاقه، تبدأ تعطي حياتك، تعطي أسرارك، ولذلك الذي تعطي أسرارك الخاصة مو كل أحد يستحق هذا الأمر. الأمر الثاني طبيعة النفس البشرية. النفس البشرية الله عز وجل عندما ذكرنا نحن في كتابه وصفنا بأوصاف كثيرة، قال وخلق الإنسان ماذا؟ ضعيفة، وقال إن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعة، وقال الله عز وجل أيضا مثلا في سورة الإسراء قال وقل جاء الحق وزهق الباطل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ونزل، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، هذا الإنسان أنا وأنت، والألف واللام هنا للعموم، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان، انظر ماذا قال في الآية التي بعدها قل كل يعمل على الله. الشاكلة هنا طبيعة النفس البشرية، في أناس طبيعة غضبية تمام، وفي أناس لا أهدى من هذا بكثير. النفس خلقت هلوعة، إذا مسها الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعة، فهي فيها محبة في الحصول على الدنيا. عندما يأتي إنسان وينافسك على هذه الدنيا، تصور خلني أعطيكم مثال، لو أنك قدمت رسالة ماجستير وعنوان معين، ثم تتفاجأ بأن شخص يقدم نفس العنوان في نفس اليوم يأخذ عليك مع أنك استشرته أنت من قبل، ما الذي سيحصل في داخلك؟ ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله وكان الناس يتقاتلون، يعني الصحابة لما حصلت الفتنة بينهم رضي الله تعالى عنهم، فإذا أظلمت الليل غربت الشمس ها دخل هذا المعسكر في هذا المعسكر يتسامرون إلى منتصف الليل. طيب الصباح سيوف، هي فتنة كانت تدخل فيها بعض أطراف خارجية بعيدة عن هذه النفوس، في نفوس كبيرة يا شباب تمام تتعالى على كل خزعبلات الدنيا، تستطيع أن هي أشبه بالنار التي أي شيء يمكن أن تذيبه، في أي خلاف يمكن أن يذوب، في أناس كبار. لذلك لما جاء ابن القيم رحمه الله الشيخ الإسلام تيمية قال إن ابن الزملكاني أظن هكذا اسمه أحد علماء المالكية كان عدوا للشيخ الإسلام تيمية، فجاء ابن القيم فرحان إلى الشيخ الإسلام يقول له يا شيخ الإسلام صاحبك مات، المفترض أن أي عدو يموت لك تفرح. قال فنهرني وقام لتوه إلى أهله فعزاهم وقال لهم أنا لكم مكانه، أي شيء تحتاجونه أديه. هذه نفوس كبيرة يا شباب، لكن هذه النفوس الكبيرة ماذا فعلت؟ الآخرة عندها فوق الدنيا، لكن إذا كانت الدنيا هي الأصل للناس جاءت. كأن عندك سؤال ولا قول
عليك.
يبدو المايك هذا شوي ضعيف، أو افتحه افتحه.
والشيخ أحسن عليك، إن كان إحساني إلى شخص معين أو بعض الفئات سيزيد من أذيتهم لي، فما شأن إحساني له؟ هل أتوقف عنه أم ماذا أفعل؟
أنت الآن تتعامل معه من أجله هو ولا من أجل الله تعالى؟ نحتاج أن نقدم هذه الأخلاق لله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، ثم قال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا ويعرض هذا ويعرض هذا، ثم ماذا قال؟ وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قد يكون سلامك هذا وابتداؤك به يزيده في طغيانه صح، ويمكن تمد يديك وما يمد يديه إليك، طبيعي هذا، لكنك أنت ماذا فعلت؟ كسبت هذا النص النبوي وخيرهما، أنت خير الآن خير. والناس ينبغي أن تتعامل بهذا الأمر، أنه أنا أتعامل بأخلاقي من أجل الله تعالى، من أجل الله، كما أن الرجل يقاتل حمية ويقاتل كذا، ينبغي أن تكون أخلاقنا لله وليست لا حمية ولا لشيء آخر. نختم بقضية أخرى أيها الإخوة، الشعور بالظلم وعدم العدل. من الأشياء التي تجعل الناس يعني تكون بينهم فجوة وتحدث خلاف اجتماعي الشعور بالظلم. لما تجد مجموعة من الإخوة في بيت واحد منهم محبب مقرب يعطى أموال أكثر، تجد أن البقية ماذا يفعلون؟ شيء كبير جدا. وذلك انظروا ماذا حصل بين أخوة يوسف ويوسف، أيضا منها سوء الفهم. سوء الفهم، أن يفهم الإنسان الطرف الآخر كلمة على غير وجهها، وهذا يحصل كثيرا. لهذا دائما أحذر من التعامل في حل الخلافات عن طريق الجوال. لماذا؟ لأنه الخلاف، أن الجوال عندما ترسل فإن الشيطان هو الذي يوصلها وليست الشركة المرسلة. والله عز وجل ماذا يقول؟ وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. إيش معنى ينزغ؟ قال المفسرون أن الشيطان يأتي بين الكلمة تمام، ثم ماذا؟ يصورها بصورة غير الصورة التي خرجت بها. ولو كان هناك أحد فعلا يمثل هذا بصورة حقيقية سيجد شيء عجب، سيجد شيئا عجبا أنه إنسان يكون يتكلم بكلمة يريد بها الخير، بل أحيانا ترسل رسالة وأنت تضحك تمام وأنت تريد بها المزح، بينما الطرف الآخر يتقبلها بقبول غير حسن وتقع في قلبه ويزيدها الشيطان سوءا والعياذ بالله. لهذا نحتاج دائما خاصة مع الناس الحساسين الشكاكين أن نتعامل بوضوح، لأن كل كلمة عنده لها 100,000 تأويل. فإذا وجدت أو صاحبت نوعا من هذه الأنواع، أو تزوجت امرأة من هذه النساء، أو زوجا أيضا تزوجت هذه المرأة شخصا، ينبغي أن تكون واضحة كل الوضوح حتى لا يساء فهم أي كلمة أو أي تصرف من خلال هذا الشخص. إنسان خرج مرة من عمله مغضب إلى المنزل وفتح الباب وأغلقه بقوة تمام، لأن التليفون كان مشغول، كانت الزوجة نائمة والتليفون أحد الأطفال رماه، لكن هو ماذا فعل؟ ساء فهم هذا الشخص. أختم لكم بهذه القصة ولعل الوقت إن شاء الله يسعني ويعطينا المخرج على أقل دقيقة. شخص اتصل على أخيه وقال له رجاء أنا في المستشفى، ولدي على وشك الموت وأحتاج إلى مبلغ كذا وليس لدي هذا المبلغ، والطبيب يحتاج منا الآن هذا المبلغ وأيضا مبلغ العلاج. قال له أخوه أنا في الطريق نصف ساعة، وهو يواصل الاتصال ويقول إن شاء الله سآتيك، بعد النصف ساعة انقطع الإرسال تماما بين هذا الشخص والآخر. وجلس ساعة في المستشفى ينتظره، مرت الساعة الأولى والساعة الثانية، بعد الساعة الثانية جاء هذا الشخص وهو يلهث ويقول آسف يا أخي، آسف اتصلت علي وليس لدي والله مال، فاضطررت أخرج من المنزل وأذهب إلى سوق الجوالات وأبيع جوالي. مع أنه الشخص كيف أنت لما تتصل على إنسان وهو والجوال مغلق ماذا يأتيك؟ 1,000 سوء ظن صح؟ انظر هذا الشخص الآن أغلق جواله ليبيعه من أجل هذا الإنسان. ليتنا نتعامل مع الناس بهذا الأمر، نحسن الظن بهم فتحسن علاقتنا، بل تحسن قلوبنا ونفسياتنا في الداخل. أما إذا تعاملنا بسوء الظن فإن أول من يشقى بسوء الظن هو نحن، لأنه لا ننظر إلى الناس إلا بأعين الذبابة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله سنتكلم على نوع من أنواع الخلاف وكيف نتعامل معه، سواء بين الإخوة أو بين الزوج وزوجته. أيها الإخوة، قصة أرجو أن تكون محل عناية منكم، قد ختمنا بها لقاءنا في هذه الليلة. دائما وأبدا أدعو بدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدنا لأحسن أخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. دمتم بخير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.